هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا غائبا طال الغياب وعيننا تشتاق طلعتك البهية، فاطلعي يا راجعا بعد الذهاب، قلوبنا مدت إليك كما الأيادي، فارجعي.
يا كاشف الغم الجسيم، شفاهنا نادتك من وسط المظالم، فاسمعي يا صاحب الأمر الحكيم، إلى متى تبقى الأمور بلا لواء جامع؟
والدار يغزوها الفساد مدمدما كالسيل يأتي من محيط مترعي، يا صاحب الدار التي مما بها قد آذنت بتشقق وتصدعي.
يا حجة الله الذي بظهوره يتفرق الطاغوت بعد تجمعي، اظهر فليس الماء في قيعاننا للظامئين سوى سراب خادعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله الذي هدانا لموالاة أرأف عباده بخلقه حبيبه المبعوث رحمة للعالمين المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلوات الله عليهم وبركاته وتحياته عليهم أجمعين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، معكم في لقاء اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب. استمعتم في مطلعها لأبيات نهدوية من إنشاء الأديب الولائي المصري الأخ معروف عبد المجيد حفظه الله. في الفقرات اللاحقة من البرنامج أيضا نتوقف عند محطة الوصايا المهدوية وفقرة عنوانها المهدويون متطهرون من الشبهات.
تليها خلاصة لأجوبة العلماء على سؤال بشأن شمائل المهدي وحكمة التعريف بها. أما حكاية هذه الحلقة ففيها قبسة من أنوار جميل الرعاية المهدوية للمؤمنين، وقد اخترنا لها عنوان أجمع أمرك.
تابعونا مشكورين أيها الأفاضل، على بركة الله.
أيها الأكارم، من أبرز مصاديق الاهتمام بإمام الزمان المهدي أرواحنا فداه حسن العمل بوصاياه والسعي للتعرف إليها من كلامه سلام الله عليه بشتى أقسامه، وهذا ما نسعى له في الفقرة الخاصة بذلك، وعنوانها في لقاء اليوم هو المهدويون متطهرون من الشبهات.
مستمعينا الأفاضل، قال إمام زماننا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في دعائه المبارك المعروف بدعاء توفيق الطاعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة.
أيها الأكارم، نتابع في حلقة اليوم التعرف على الوصايا التي يوصينا بها مولانا صاحب الزمان عليه السلام بصورة غير مباشرة من خلال أمره بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء المتقدم، وقد عرفنا جملة من هذه الوصايا المهدوية في الحلقات السابقة، وانتهى بنا المطاف إلى فقرة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. فما هي الوصية التي تتضمنها؟ واضح أن في هذه الفقرة وصية للمؤمنين باجتناب كل طعام حرام أولا، بل وكل طعام فيه شبهة، أي احتمال أن يكون محرما غير طيب.
ونلاحظ هنا أن هذه الوصية جاءت بعد الوصايا الثلاث التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة، استفادة من فقرة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. وقد عرفنا أن إحدى هذه الوصايا هي أن يجتهد المؤمنون للحصول على العلم الإلهامي اللدني والمعرفة الشهودية القلبية. ومن أهم شروط الحصول على العلم الإلهامي اللدني والمعرفة الشهودية القلبية هو طهارة بطن المؤمن من كل طعام محرم أو طعام شبهة، وعليه تكون الوصية التي تتضمنها فقرة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة وصية بالاستعداد والتهيؤ وتحقيق شرط الفوز بالعلم الإلهامي اللدني والمعرفة الشهودية القلبية.
قال العلامة النراقي في الجزء الثاني من كتاب جامع السعادات: إن أكل الحرام أعظم الحجب للعبد عن نيل درجة الأبرار، وأقوى الموانع له عن الوصول إلى عالم الأنوار، وهو الموجب لظلمة القلب وكدورته، وهو الباعث لخبثه وغفلته، وهو العلة العظمى لخسران النفس وهلاكها، وهو السبب الأقوى لضلالتها وخباثتها. وما للقلب المتكون من الحرام والاستعداد لفيضات عالم القدس، وكيف يدخل النور والضياء في قلب أظلمته أدخنة المحرمات، وكيف تحصل الطهارة والصفاء لنفس أخبثتها قدارات المشتبهات.
أيها الإخوة والأخوات، ما نقلناه عن العلامة النراقي رضوان الله عليه مستنبط من كثير من النصوص الشريفة التي نقل بعضها في تتمة كلامه، وهي تظهر لعدم التطهر من أكل الحرام والشبهة آثارا كثيرة مدمرة، منها حرمان القلب من أنوار العلم والمعرفة كما أسلفنا، ومنها حجب الدعاء، فقد جاء في الحديث القدسي كما روى العارف ابن فهد الحلي في كتاب عدة الداعي خطاب الله لعبده: فمنك الدعاء وعلي الإجابة، فلا تحجب عني دعوة إلا دعوة آكل الحرام.
وفي كتاب عدة الداعي أيضا أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أحب أن يستجاب دعائي. فقال صلى الله عليه وآله: طهر مأكلك ولا تدخل بطنك الحرام. وفي الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من سره أن تستجاب له دعوته فليطب مكسبه. وفي المقابل فإن الحرص على تطهير البطن من أكل الحرام سبب لاستجابة الدعاء ولتأهل القلب للحصول على الحكمة الإلهية. ففي عدة الداعي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أكل من الحلال صفى قلبه ورق ودمعت عيناه ولم يكن لدعوته حجاب. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه. وقال الإمام علي عليه السلام: ضياء القلب من أكل الحلال.
مستمعينا الأفاضل، ونلاحظ في فقرة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة أن الوصية التي تتضمنها لا تقتصر على حث المؤمنين على الاجتهاد في اجتناب ما يعلمونه من الطعام المحرم والطلب من الله أن يجنبهم ما لا يعلمون منه، وإنما تشمل أيضا التطهر من الشبهة أيضا، وفي ذلك مزيد الاهتمام بهذا الأمر. أي أن هذه الفقرة تشتمل على وصيتين للمؤمنين: الأولى اجتناب الحرام من الأطعمة، والثانية عدم تناول إلا الطعام الذي يتيقن المؤمن من كونه حلالا طيبا نقيا من كل شبهة كونه حراما أو مكروها.
وثمة وصية ثالثة تتضمنها هذه الفقرة، هي اجتناب كل طعام معنويا من الحرام والشبهة، أي العلم، فهو غذاء الروح، فينبغي اجتناب كل علم لا يتيقن المؤمن أنه صادر من ينابيع الوحي الإلهي. وهذا المعنى مستفاد مما روي في كتاب المحاسن والكافي وغيرهما عن الإمام الباقر عليه السلام، وقد سئل عن مصداق الطعام في قوله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال: علمه الذي يأخذه ممن يأخذه.
معكم أيها الأحبة، وأنتم تتابعون وتستمعون هذه المادة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج شمس خلف السحاب. ننتقل إلى الفقرة الخاصة بالإجابة عن أسئلتكم، ويقدمها الأستاذ عباس الباقري، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. في هذه الفقرة نتناول الإجابة عن سؤال الأخت الكريمة زكية الطريحي. هذه الأخت الكريمة سؤالها في الواقع ذو شقين: الأول، ما هي شمائل وصفات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الأحاديث الشريفة؟ الشق الثاني يقول: لماذا أكدت الأحاديث على ذكر هذه الصفات؟ المستفاد من تحقيقات العلماء فيما يرتبط بهذا السؤال أخت زكية أمران. الأمر الأول هو أن الشمائل وصفات الإمام المهدي سلام الله عليه ورد ذكرها منذ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وفي أحاديث مروية من طرق الفريقين، يعني أحاديث وردت في صفة المهدي وشمائله البدنية، يعني حتى عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في سنن ابن أبي داود، كذلك في مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين صحيح مسلم والبخاري أو كتابي مسلم والبخاري ومصادر أخرى، كذلك عن أئمة أهل البيت سلام الله عليه وردت هذه الشمائل والصفات بتفصيل أكثر. أهم هذه الصفات ما ورد بأنه صلوات الله وسلامه عليه أجلى الجبهة، أي ذو جبهة عريضة، أقنى الأنف، أفرق الثنايا، يعني أسنانه الأمامية فيها جمال خاص ولطافة خاصة، أعين يعني ذو عين كبير، عينه كبيرة أكحل العينين، وجهه كالكوكب الدري، لونه لون عربي، يعني فيه سمرة قليلة ولكن ليست سمرة شديدة. كذلك ورد أنه أكحل العينين أيضا، وكذلك في حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه المهدي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله اسمه اسم نبي، يقول كث اللحية أكحل العينين براق الثنايا، أسنانه الأمامية فيها شعاع خاص، يعني فيها حالة من النورانية، في وجهه خال، وفي كتفه علامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك حديث آخر عن الإمام الحسين سلام الله عليه، لو قام المهدي لأنكره الناس لأنه يرجع إليهم شابا موفقا، وإن من أعظم البلية يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يظنونه شيخا كبيرا. هذه أيضا نقطة أخرى، قضية أنه يرجع، يعني شمائله وصفاته لا الخلقية البدنية لا تتأثر بالعمر. هنالك أوصاف جامعة في أحاديث أهل البيت في ذكر شمائل الإمام المهدي، هو أنه أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله في طلعته وفي ملامحه الظاهرية، إضافة إلى نورانيته، إضافة إلى هيبته، من خلال حديث الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي نقلناه قبل القليل، كث اللحية في وجهه خال وفي كتفه علامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث مروي في كتاب البرهان في علامات مهدي آخر الزمان من كتب الجمهور في القضية المهدوية. يمكن استفادة الإجابة عن سؤالكم الثاني أخت زكية، وهو لماذا أكدت الأحاديث الشريفة على ذكر شمائل الإمام المهدي؟ في الواقع لإعانة المؤمنين على التعرف عليه وتمييزه من أدعياء المهدوية عند ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. تعلمون بأن الحديث الشريفة والروايات بيّنت أنه يظهر قبل الإمام المهدي سلام الله عليه كثيرون من أدعياء المهدوية. التأكيد على صفات وشمائل الإمام المهدي سلام الله عليه حتى الجسمية فضلا عن صفاته وسيرته تعين المؤمنين على تمييزه ومعرفته وكشف أدعياء المهدوية من الذين ينتحلون هذه الصفة ويظلون الناس بادعاء أنهم مصادق للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه النقطة أيضا نجدها في حديث الإمام الحسين المروي في عقد الدرر للمقدسي الشافعي بأنه يرجع إليهم شابا، يعني التصور أنه شيخ كبير بعد طول عمره عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح نافدة، يتوقع الناس أنه يكون مثلا كبير الملامح شيخ كبير، ولكن الروايات تؤكد بأن شمائله وصفاته الجسمية صفات شاب. بعض الروايات تشير إلى أنه ابن 40 عاما، يعني شمائل وصفات الإنسان ابن 40 عاما. نشكر الأخت زكية الطريحي على سؤالها ونأمل أن تكون الإجابة وافية، ونشكركم أحبائنا على طيب الصغاية والمتابعة لفقرات البرنامج، ومنها هذه الفقرة تتابعون مشكورين تبقى من فقرات البرنامج.
أعزائي المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نواصل تقديم برنامج شمس خلف السحاب لحضراتكم، وها هي حكاية هذه الحلقة نقدمها لحضراتكم. اخترنا لها العنوان التالي: أجمع أمرك. أعزائي المستمعين، الحكاية التالية نقلها آية الله الفقيه الورع الشيخ علي أكبر النهاوندي رضوان الله عليه في كتابه الموسوعي القيم العبقري الحسان في أحوال صاحب الزمان، عن كتاب مستدرك بحار الأنوار للعلامة المتتبعة الميرزا محمد العسكرية، وهو من أفاضل تلامذة المجدد الشيرازي رضوان الله عليهم أجمعين. قال الميرزا العسكرية:
حدثنا العالم الرباني الميرزا هادي الخراساني عن العالم الفاضل النبيل الشيخ عبد الحسين الحويزاوي قال: قبل حدود 25 عاما، أي في أوائل القرن الهجري 14 وفي أيام حكم الدولة العثمانية للعراق، كان رئيس بلدية النجف الأشرف رجلا متدينا صالحا اسمه الميرزا أحمد، وقد أجبر على تولي رئاسة البلدية في مدينة النجف الأشرف، وهو من أهالي الخير، وهو بنى من أمواله الخاصة خان المصلى خدمة للزوار. في إحدى الليالي رأيت في عالم الرؤيا الصادقة مولاي الإمام بقية الله ولي العصر عليه السلام، وهو جالس على سجادة فرشت بين سريرين، وقد حضر عنده ذلك الرجل المتدين الميرزا أحمد رئيس البلدية، فخاطبه الإمام عليه السلام وقد ظهرت عليه علامات عدم الرضا قائلا: لماذا دخلت في أمر هؤلاء الحكام وجعلت اسمك في زمرتهم؟ ثم قال عليه السلام كلاما تدخلت أنا لإيضاحه للميرزا أحمد، فقلت له: إن الإمام يشير إلى قول الله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهنا التفت إلي الإمام بوجهه المبارك وقال: إذن فلماذا تمدحهم أنت؟ أجبت: إنما أمدحهم تقية. فابتسم عليه السلام بسمة إنكار ونفي وقال ثلاثا: تقية تقية تقية، وقد وضع يده على فمه الشريف، ففهمت أن ما فعلته من مدح أولئك الحكام لم يكن مصداقا للتقية. ثم التفت ثانية إلى رئيس البلدية وقال: لم يبق من عمرك سوى 7 أيام، اذهب غدا إلى الحاكم وأرجع إليه ختم رئاسة البلدية.
وقبل أن نتابع نقل هذه الحكاية أعزائي المستمعين وتصديق الواقع للرؤية التي اشتملت عليها، نشير إلى الذي يتضح منها لاحقا أن الميرزا أحمد المذكور رحمه الله كان قد رأى الرؤية نفسها أو ما يشابهها، وهذه من علامات صدق الرؤية المهمة. وقد أشرك الإمام عليه السلام الميرزا أحمد والشيخ الحويزاوي فيها، لأنهما رضوان الله عليهما كانا قد ابتليا معا بمرتبة من الركون للظالمين، الأول بدخوله في جهاز حكمهم والثاني بمدحهم، فأراد عليه السلام إنقاذهما معا بدلالة بينة من هذه المصادق للركون للظالمين. يقول الشيخ الحويزاوي رضوان الله عليه في تتمة الحكاية:
خرجت في صباح اليوم التالي وأنا أفكر في أمر هذه الرؤيا، وفي الطريق سمعت بعض الناس يتحدثون ويقول بعضهم لبعض: أسمعتم بالخبر؟ لقد ذهب اليوم رئيس البلدية الميرزا أحمد للحاكم وسلمه ختم البلدية ومفاتيحها. تعجبت مما سمعت، ثم علمت في اليوم الثاني أن الميرزا أحمد قد ساءت صحته وهو طريح الفراش، فقررت الذهاب لعيادته. وعندما دخلت عليه وجدته غائبا عن الوعي، فجلست عنده حتى عاد لوعيه، ولما فتح عينيه ووقع بصره علي أخذ بيدي وقال بصوت ضعيف: ها يا شيخ عبد الحسين، أنت كنت حاضرا معي في ذلك المجلس وقد سمعت ورأيت. فأردت أن أسليه فقلت: لا بأس عليك، ستتحسن صحتك إن شاء الله تعالى، فلا تتشائم. أجابني: ماذا تقول يا شيخ؟ إنما الأمر كما أنبأنا. لم يفهم أحد من الحاضرين مغزى كلامنا، وظنوا أننا نتحدث عن حادثة جرت لنا سابقا. وعلى أي، فقد اشتد مرض الميرزا أحمد وتوفي في اليوم السابع من تلك الرؤيا، مثلما قال الإمام عليه السلام.
وهكذا مستمعين الكرام، رحل هذا العبد الصالح الميرزا أحمد مطهرا من وزر الركون للظالمين ببركة وهداية ولي الله وبقيته مولانا المهدي إمام العصر، أرواحنا فداه.
وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب. استمعتم لهذه الحلقة مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله ودمتم في حفظ ورعاية الباري،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.